الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بعد، بإذن الله سوف نعلق على رسالة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي رسالة مسماه بالدروس المهمة لعامة الأمة، وهي رسالة صغيرة إلا أنها كثيرة الفوائد، ينبغي لطالب العلم الاعتناء بها وحفظها إن استطاع ذلك، فإن لم يستطع حفظها فليفهم ما جاء في محتوى هذه الرسالة، لأنها رسالة نافعة من جهة، من جهة أخرى أنه صنفها عالم من علماء الأمة مشهود له بالإمامة والعدالة رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
نعم، يعني إذا حفظ الإنسان الفاتحة وقصار السور أن يعرف معانيها، وأفضل يعني التفسير الواضحة تفسير عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير العزيز المنان، لأن السلف الصالح رحمه الله عليهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لا يتجاوزونهن، يعني لا يحفظون غيرهن حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن. وقد رأينا يعني في بلدان من هذا البلد معكم واضح يعتنون بالقرآن الكريم حفظا لكن لا يعتنون في فهم معانيه ولا العمل به، وهذا لوحظ على كثير ممن يحفظون القرآن، هذا من الخطأ. قال ابن مسعود رحمه الله قال: كان الرجل إذا حفظ 10 آيات يعرف تفسير هذه الآيات ومعناها والعمل بها. فينبغي على محفظ القرآن إذا علم الطلاب 10 آيات أن يعلم الطلاب معنى الذي حفظوه، لأن فهم الآيات يعين على حفظها كما هو معروف في علوم القرآن. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول: إذا حفظ الطالب يبدأ إذا هو أو يعلم الناس الفاتحة وقصار السور أن يعلمهم معها التفسير، تفسير هذه الآيات حتى يعرفوا ما يقرؤون. فإن كثير من الناس لا يعرف ما معنى الفلق، ما هو الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ الصمد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى الخناسات؟ مش الخناس، إيش الخناس؟ فلا بد يعرفوا، يقول الشيخ رحمه الله، معاني هذه الآيات.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله.
نعم، الدرس الثاني أن يعرف أركان الإسلام. الإسلام له 5 أركان، قام الإسلام على هذه الأركان 5، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول. والثاني الصلاة، بدأ بالصلاة لبيان عظم قدر الصلاة، وهي عمود الدين الذي قام عليه الدين، كهذا العمود عمود المسجد يعني قام عليه. وإقامة الصلاة يعني اتيان الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وإيتاء الزكاة، إيتاء يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها، وصوم رمضان شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم بيّن أن الشهادة لها شروط سوف يتكلم عنها الآن. نعم،
قال: ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله هذا تأكيد في الإثبات، ليس الإثبات فقط بل تأكيد في الإثبات. إلا الله تأكيد في النفي، ليس مجرد النفي بل تأكيد في النفي. فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت كل ما يعبد من دون الله وأثبتت العبادة لله، هذا معنى لا إله إلا الله. والنفي كما هو معروف في لغة العرب له ثلاث حالات، النفي ثلاث حالات. الأول نفي الوجود، وهو المراد هنا نفي الوجود، أي تنفي وجود إله بحق إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي تنفي كل هذه الآلهة كلها باطلة. فهنا المراد نفي وجود. نعم.
قال: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل.
أولا العلم، تعرف معناها، العلم بها المنافي للجهل، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن يجهل معنى لا إله إلا الله، فلا بد أن تعرف معنى لا إله إلا الله. نعم.
قال: واليقين المنافي للشك.
واليقين أي توقن بقلبك معنى لا إله إلا الله، لأن اليقين هو الاعتقاد الجازم، اليقين هو الاعتقاد الجازم. أما الشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما. نعم.
قال: والإخلاص المنافي للشرك.
والإخلاص أن تكون العبادة خالصة لله، ألا لله الدين الخالص، وضد إخلاص الشرك وهو صرف العبادة لغير الله. نعم.
قال: والصدق المنافي للكذب.
والصدق أن تقولها صادقا وضد الكذب، والصدق هو مطابقة الحقيقة للواقع، وضد الكذب مخالفة الحقيقة للواقع. نعم.
قال: والمحبة المنافية للبغض.
المحبة أن تحب هذه الكلمة ولا تبغضها ولا تبغض معناها، المحبة المنافية للبغض. نعم.
قال: والانقياد المنافي للترك.
والانقياد أي تنقاد لها، تنقاد لا إله الله وتعمل بلا إله الله، تنقاد لها. المنافي للترك تترك العمل بها. نعم.
قال: والقبول المنافي للرد.
والقبول تقبلها ولا تردها، تقبل لا إله الله ولا ترد، لا تقول لا إله الله، تقبلها ولا تردها. نعم.
قال: والكفر بما يعبد من دون الله.
الكفر ما يعبد من دون الله هو البراء، البراء من الكفر وأهله، كل ما يعبد من دون الله تتبرى منه. فهذه عقيدة أهل السنة في البراء، البراءة من الشرك وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة، تتبرى من الشرك وأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها، قال: ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، كما عرفت معنى أشهد أن لا إله الله كأعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله. والشهادة معناها الاعتراف والإقرار، أي أقر وأعترف أن محمد رسول الله. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أمور: أولا تصديق فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، لأنه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. ثانيا طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الزجر أبلغ من النهي، الزجر أبلغ من النهي. قيل أن الزجر نهي مع تهديد، نهي مع تهديد. والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا بالخرافات والبدع، لأن هذا دين والعبادة توقيفية، فلا بد أن يقف الإنسان على ما جاء به النص.
قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
نعم، يعني يبين شروطها وأركانها وواجباتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث، أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
نعم، أركان الإيمان ستة. أولها أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. تؤمن بالله وملائكته، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، يعني من علمنا اسمه وعمله ومن لا نعلم اسمه وعمله، لا نفرق بين أحد من الملائكة، نؤمن بهم الجميع، ورسل كذلك، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه من الرسل ومن لم نعرف اسمه من الرسل، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، لا نفرق بين أحد من الرسل. والكتب كذلك، نؤمن بكل الكتب السماوية أيضا جملة وتفصيلا، جملة يعني على الإجمال كل الكتب، وتفصيلا ما عرفنا اسمها، الزبور، التوراة، الإنجيل، نؤمن بهذا كله. ونؤمن باليوم الآخر، سمي اليوم الآخر لأنه يأتي بعد الدنيا، الدنيا متقدمة من الدنو والآخر متأخر، فسميت باليوم الآخر لأنها متأخرة، ويبدأ اليوم الآخر من القبر، يبدأ من القبر، وما يكون في القبر من سؤال الملكين ونعيم القبر وعذاب القبر وأهوال القيامة والحوض والصراط والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار، كل هذا نؤمن به. والقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ما في هذا الكون مقدر على العبد، تؤمن بهذا كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال رحمه الله: بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
إذن التوحيد ثلاث أقسام، ليس هناك رابع ولا خامس ولا سادس، هذه الثلاثة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في أول كتاب الله، في آخر كتاب الله، في وسط الكتاب، كله موجودة. رب السماوات والأرض وما بينهما عبدته، وسط العبادة هل تعلم له سمية؟ رب السماوات والأرض هذا إيش؟ ربوبية، وما بينهما اعبده الألوهية، هل تعلم له سمية؟ الأسماء والصفات. الفاتحة أولها: الحمد لله رب العالمين، ربوبية. الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا إيش؟ ألوهية. سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ربوبية. ملك الناس، من أسماء الحسنى الملك. إله الناس، ألوهية. في القرآن كله موجود فيه. كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجد هذه كلها الأسماء والصفات والألوهية والربوبية والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على هذه القسمة، أن التوحيد ثلاثة، لا رابع لها ولا له ولا خامس ولا سادس.
قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك.
نعم، هذا لم يختلف عليه أحد، حتى الكفار كانوا يقرون بهذا، حتى إبليس كان يقول: قال بعزتك لأقولنهم أجمعين. فالجميع كان يقر بتوحيد الربوبية، لكن لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. فجميع المعبودات من صلاة فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره.
نعم، هذا توحيد الألوهية، وهو الذي أرسل الله الرسل لأجله وأنزل الكتب لأجله، وهو الذي أول ذنب وقع في الأرض الشرك بالله. أرسل الله الرسل لهذا التوحيد الألوهية كي يحاربوا الشرك بالله. فكل أنبياء جاءوا دعوتهم واحدة، وهي أن يعبد الله وحده دون ما سواه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت عن الشرك. فكلهم جاءوا يحاربون الشرك ويدعون إلى التوحيد، توحيد الألوهية. فهذا هو التوحيد الذي أصبحت العداوة فيه، توحيد الألوهية. أما اذهب إلى عباد القبور قلهم: من يرزقكم؟ يقولون: الله. من خلقكم؟ يقولون: من؟ الله. لكن في الألوهية عبدوا هذه القبور كما فعل أهل الجاهلية الأولى، ولن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يقرون في توحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام. فهذا هو التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى له الرسل، وتوحيد الألوهية.
قال رحمه الله تعالى: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، أي تقر وتعترف أن الله له أسماء حسنى، والحسنى هي التي بلغت من الحسن منتهاه يعني أعلاه، وله صفات علا، العلا يعني المنزهة، فالصفات منزهة عن كل نقص وعيب، فهذا معنى الحسنى والعلا. فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عقيدة السنة في الأسماء والصفات. وما أثبته الله لنفسه نثبته كما جاء، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف.
قال رحمه الله: وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
نعم، هناك من العلم من قسم التوحيد إلى قسمين، قالوا الألوهية والربوبية، قالوا الأسماء والصفات تندرج تحت توحيد الربوبية، لنا أسماء الرب وصفات الرب. لكن لما ظهر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أفردت في توحيد مستقر كي يردوا على هؤلاء المعطلة والمشبهة والممثلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي.
نعم، الشرك ثلاثة: شرك أكبر وهو عبادة غير الله، وشرك خفي يقول ما شاء الله وشئت، عفوا أصغر أقل ما شاء الله وشئت، وشرك خفي هو شرك السر الخوف، يسمى شرك السر، تخاف من الصالحين. فهو ثلاثة: الأكبر صرف العبادة لغير الله، والأصغر تقول ما شاء الله وشئت، والحلف لا على وجه التعظيم، والثالث السر يسمى الخفي، وهو أن تخشى هذا الولي في قلبك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه.
نعم، لأنه صرف عبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، إذا فعلها ومات على هذا الشرك ولم يتب كان من المشركين ومآله إلى النار والعياذ بالله. نعم.
قال: كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
يعني أنه يغفر ربنا سبحانه وتعالى كل الذنوب تحت مشيئته، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم عفى عنه، إلا الشرك هو الوحيد الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن تأكيد لا يغفر أن يشرك به، ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تحت المشيئة، وذاك مآله إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ذهب جمهور العلماء أن المراد هنا بالشرك الشرك الأكبر، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى أن المراد هنا الشرك الأكبر والأصغر، كلا الشركين قال لا يغفره الله. لكن عامة ينبغي المسلم أن يجتنب كلا الشركين الأصغر والأكبر. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
نعم، يعني هذه كلها عبادات، كلها عبادات. إيش قال الأول؟ الدعاء،
دعاء الأموات،
دعاء الأموات، الدعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى عبادة، سيدخل جهنم داخل. فصرف الدعاء لغير الله، يا بدوي يا حسين يا فلان، هذا شرك، دعاء غير الله. أو قال إيش؟ دعاء بعد قال شيخ؟
قال: والاستغاثة بهم.
والاستغاثة بهم، الاستغاثة دعوة المضطر. الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء يكون في الرخاء وفي غيره، أما الاستغاثة دعوة المضطر، إذا أصابه القرق قال يا فلان يا فلان. فهؤلاء حتى وقت الشدة يستغيثون في القبور. لكن يقول الشيخ في قواعد الأربعة: مشرك زماننا أشد شركا من الأوائل، لأن الأوائل يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. قال: وأما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، كما قال عجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الفلك على السفينة، إذا ركبوا في السفينة وهاجت بهم الأمواج من كل مكان وظن أنهم سوف يموتون، قالوا يا الله يا الله. فلما نجاهم إلى البر، يعني إلى اليابسة إلى الشاطئ، إذا هم يشركون، يعني في الرخاء يشركون. أما هؤلاء القبورية في الرخاء يا حسين يا بدوي يا عبد القادر، وفي الشدة كذلك، نسأل الله السلامة.
قال: والنذر لهم.
والنذر لهم، يأتي إلى قبر الصالح: يا بدوي إن شفى مريضي أذبح لك ذبيحة، يا حسين إن شفى مريضي أذبح لك ذبيحة. ينذر لهم، والنذر عبادة، يوفون بالنذر. نعم.
قال: والذبح لهم.
والذبح لهم من باب التقرب، يأتي عند القبر ويذبح الذبيحة، يتقرب لهذا. والذبح القربة لله سبحانه وتعالى، ذبح عبادة لله خاص بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صرفوه لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبح. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح غير الله. نعم.
قال: ونحو ذلك.
إيش؟
ونحو ذلك.
نعم، يعني وغير ذلك من الأمور الأخرى التي إذا صرفت غير الله وقع صاحبها في الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال.
كالرياء في بعض الأعمال، الرياء في بعض الأعمال يعني يراء الناس. الرياء أخذ من رؤية العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولما حج وهو رسول الله، لما حج قال: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الرياء من الرؤية، والسمعة من السمع، يحسن صوته القرآن حتى يستمعوا له أن صوته جميل، أو يحسن صلاته حتى ينظروا إليه أن صلاته كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني يقول الناس أن أنا أفعل كذا وكذا، كما جاء عند الإمام أحمد: أخذ عليكم شرك أصغر، فسئل عنه قال الرياء، ثم قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني الناس ينظرون إليه أصبح يطيل الركوع ويطيل السجود ويظهر الخشوع، حتى يقولون ما شاء الله فلان يعني مطبق السنة، وإذا صلى لوحده خالف هذا، يرؤون الناس. نعم.
قال: كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله.
الحلف بغير الله له حالتان، الحلف بغير الله له حالتان. الحالة الأولى الحلف مع التعظيم، يا حسين مع التعظيم، تعظم لهذا كما تعظم الله، وهذا شرك أكبر. والثاني حلف لا على وجه التعظيم، كمن قال: والنعمة، لا على وجه التعظيم، ورأس والدي ورأس ابني وحياتك يا فلان، قال هذا هو الشرك الأصغر لأنه ليس على وجه التعظيم. نعم.
قال: وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك.
نعم، قول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده، هذا الأفضل، ما شاء الله وحده. لكن يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، يجوز، لكن الأفضل ما شاء الله وحده. نعم.
قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني جاء من طريقين كلاهم صحابة ولا يضر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا على الجواز، لكن الأفضل ما شاء الله وحده. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب.
نعم، يعني أن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، والأصغر يحبط العمل الذي وقع به فقط. الشرك الأكبر ردة، والأصغر ليس ردة. الشرك الأكبر صاحب مخلد في النار، والأصغر ليس مخلدا في النار. الشرك الأكبر يمنع التوارث لأنه أصبح كافرا إذا كان له أبناء مسلمين ما يرث منهم، أما الشرك الأصغر لا، لا يمنع التوارث. الشرك الأكبر هذا الفرق الخامس يبيح الدم، والأصغر لا يبيح الدم. هذه خمسة فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر.
هذا هو المعروف عند أكثر العلماء أنه ينقسم إلى قسمين، والشرك الخفي يندرج في الأصغر إذا كان أراد كما ذكر الشيخ أنه الرياء. نعم.
قال: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. قال رحمه الله تعالى: الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الإحسان هو الإخلاص، هو إخلاص العبادة لله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإخلاص، الإخلاص. فمعنى الإحسان يعني الإخلاص، إخلاص العبادة لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس: شروط الصلاة. قال: شروط الصلاة وهي تسعة.
هنا انتهى رحمه الله من مسائل العقيدة التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان، ثم انتقل إلى شروط الصلاة. الشرط هو ما كان قبل العبادة، ما كان قبل العبادة. شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الحج تكون قبل العبادة. نعم.
قال: الإسلام والعقل والتمييز.
هذه أولا الإسلام خرج بذلك إيش؟ الكافر. والعقل خرج بذلك المجنون. والتمييز خرج بذلك الصغير الذي لا يميز، ابنه سنتين، سنة، ثلاث سنوات، وهكذا.
قال: ورفع الحدث.
رفع الحدث، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، هكذا يعرف، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. وينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهذا يرتفع بالغسل كالجنابة وانقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس، وحدث أصغر وهذا يرتفع في الوضوء كالنوم المستغرق والبول والقائط وهكذا. نعم.
قال: وإزالة النجاسة.
النجاسة عين مستقدرة شرعا، هي عين مستقدرة شرعا، وتنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية أو تسمى حقيقية، وهي كالميتة مثلا، كالميتة هذه مهما غسلتها ما تطهر. والثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي وقوع شيء نجس على شيء طاهر كالبول إذا وقع على الثياب. كيف يزال هذا البول؟ هو المراد هنا بإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة إن كانت، إذا رأيت موضع النجاسة تغسل العين حتى تزول، أما إذا ما علمت أين موضع النجاسة تغسل الثوب كله. والنجاسة تقسم: إن كانت على البدن تزال بالغسل، وإن كانت على الملابس تزال بالغسل، وإن كانت في موضع الصلاة يعني البقعة هنا يؤتى بالماء ويصب عليها الماء، كما ذاك الإعرابي الذي بال في المسجد كما في الصحيح حيث أبي هريرة وحيث أنس، فأمرنا وسلم بذنوب الماء. الذنوب عند العرب يعني الدلو الذي فيه ماء، أما إن كان فارغا يسمى دلو. قال: فأهريق عليه يعني صب على الماء. نعم.
قال: وستر العورة.
ستر العورة، والعورات ثلاثة، العورات ثلاثة. الأول عورة المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وأطراف القدمين إن كانت في بيتها، وأطراف القدمين إن كانت في بيتها، وهو مذهب الأحناف. والثاني عورة الطفل الصغير ابن سبع سنين وأقل، أقل من سبع سنين، فهذا السوأتان القبل والدبر. يعني إذا لبس الشورت، ما يسمونه هنا الشورت، إذا لبس الشورت يعني الصغير صحت صلاته، ابن خمس ست وأربع وهكذا. والثالث عورة الرجل يعني من سبع سنوات وصاعدا، فهذا من سرته إلى ركبته الصرة مع الركبة، كل هذا يغطى، وأيضا يزيد يغطي منكبيه لما جاء في الحديث عمرو بن شعيب عن ابن عجد قال، عفوا بهز بن حكيم عن ابن عجد قال قال وسلم عورة رجل المسلم من صرته إلى ركبته، رواه الدرقطني وغيره. وفي الصحيحين عن ابي هريرة انه قال قال وسلم لا يصلي احدكم وليس على عاتقه شيء، يعني يغطي العاتق. نعم.
قال ودخول الوقت،
ودخول الوقت الصلاة لها وقت محدد، قال تعالى إن الصلاة كانت أولا كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد، ما تصلى قبله ولا بعده إلا إذا كان في حال الجمع، إن كان يجمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير، أما ما عداه فإنه لا يجوز أن يصلي قبل الوقت ولا بعده. والوقت يختلف يا إخوة من زمان إلى زمان، وقت الصلاة في الشتاء يختلف عن وقتها في الصيف، وقتها في الخريف يختلف عن وقتها في الربيع، وربنا عجل أمرنا بالمحافظة على هذا الوقت، قال حافظ على الصلاة والصلاة وسطى وقوم إلى قانتي، قال مراد حافظوا على الصلوات يعني على أوقاتها، وقال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، وقال وأقم الصلاة لذكري، يعني متى ما سمعت ذكر الله أقم الصلاة. وأوقات الصلاة الآن والحمد أصبحت سهلة بسبب هذه الأجهزة التي يعني سهلت على الناس. نعم.
قال واستقبال القبلة،
واستقبال القبلة سميت قبلة للناس يستقبلونها حال صلاتهم، واستقبال القبلة لها حالتان، الحالة الأولى إن كان في مكة، في مكة فإنه يستقبل عين الكعبة، أما إن كان بعيدا عن مكة فإنه يستقبل الجهة بين المشرق والمغرب جهة قبلة، هذا كله قبلة لك من هنا إلى كله قبلة. فإذن القبلة إذا صلى لغير القبلة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا وعلم فإنه يستدير إلى الكعبة ويكمل صلاته، أما إن كان في مكة فإنه يستقبل عين الكعبة. نعم.
قال والنية،
النية لأن الصلاة عبادة والعبادة لا بد لها من نية، كل عبادة لا بد لها من نية، والنية محلها القلب بالإجماع لا يتلفظ بها، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلفظ بالنية بدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس السابع أركان الصلاة وهي 14. نعم. القيام مع القدرة،
هذا الأول يعني في الفريضة، في الصلاة الفريضة وقوموا لله قانتين، أما النافلة يستحب لها القيام ولا يشترط، لكن الفريضة يجب أن تقوم لها إلا إذا كنت عاجزا مريضا أو نحو ذلك لك أن تصلي جالس. نعم.
قال وتكبيرة الإحرام،
قول الله أكبر، ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر، ولا تسقط أبدا تكبيرة الإحرام. نعم.
قال وقراءة الفاتحة،
وقراءة الفاتحة الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في كل صلاة سرية أو جهرية، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، يمكن هنا هنا الناس الشافعية لكن ما يتقيدون في منزل الشافعي، ليس كذلك؟ الناس شافعي لكن ما يتقيدون في المذاهب، ما يتقيدون. طيب هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وهو رواية الإمام أحمد، وبه قال الشيخ بن باز والشيخ الحيدان رحمه الله، وآخر ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال تبين لي أن هذا هو القول الصحيح لعموم الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، إن قلت لهذا في السرية أو الجهرية أتى بالدليل، اللفظ عام ولا يخصص خاص من عام إلا بدليل، أين الدليل على أن هذا في السرية دون الجهرية؟ الدليل عدم الدليل، فيكون اللفظ كما هو، وهكذا فهم الصحابة رضي الله عليهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في الصلاة الجهرية كعمر بن الخطاب مأمور باتباع سنته، رواه الدرقطني بإسناد صحيح، عبادة بن الصامت رواه الدرقطني بإسناد صحيح، أبو هريرة رواه مسلم، الأدلة تعضد هذا القول أن قراءة الفاتحة تكون على كل حال على الإمام والمأموم والمنفرد في كل صلاة سرية أو جهرية. نعم.
قال والركوع.
والركوع ركن من أركان الصلاة ولا يسقط إلا حال العجز كالفاتحة. الفاتحة متى تسقط الفاتحة؟ تسقط في حالتين. قراءة الفاتحة تسقط في حالتين. الحالة الأولى إذا دخل والإمام راكع فإنه يركع مباشرة تسقط الفاتحة، يكبر الإحرام ويركع. الحالة الثانية إذا كان شخص عامي، رجل مسلم عامي ما يعرف شيء من القرآن، فهذا تكفي الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا الله الله، كما جاء في السنن. قال رجل يا رسول الله إني لا أعرف شيء من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فيقول سبحان الله والحمد لله والله الله ولا حول ولا قوة الحديث. فقط في هذه الحالتين تسقط. والركوع كذلك ما يسقط أبدا إلا إذا كان إنسان مريضا لا يستطيع أن يركع، فهذا معذور. نعم.
والاعتدال بعد الركوع،
يعني إذا رفع يعتدل قائما، هذا أيضا ركوع. نعم.
قال والسجود على الأعضاء السبعة.
الأعضاء السبعة كما جاء في حديث ابن عباس، الكفين اثنان، والركبتان اثنان، وأطراف القدمان وأطراف القدمين عفوا اثنان، والوجه مع الأنف. جاء عند الدرقطني حيث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، حديث حسن. نعم.
قال والرفع منه.
والرفع يعني من السجود، يعني بين السجدتين. نعم.
والجلسة بين السجدتين.
نعم، يعني الرفع والجلسة هذا كله أركان. نعم.
قال والطمأنينة في جميع الأفعال.
نعم، الطمأنينة هي السكون، سكون القلب وسكون الجوارح. مرات هنا سكون الجوارح أن يطمئن، إذا رفع جلس قليلا وإذا سجد اطمأن وهكذا. نعم.
قال والترتيب بين الأركان،
كما يعني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والتشهد الأخير.
نعم، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم.
والجلوس له.
الجلوس له أيضا ركن. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول الله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
والتسليمتان.
التسليمتان، سمعك ورحمة الله على اليمين وسمعك الله على الشمال، هذا هو الصحيح أنه لا بد من تسليمتين، وهذا مذهب الإمام أحمد. أما الشافعية التي عليها هذه البلاد يكتفون بإيش؟ بتسليمة واحدة، لكن التسليمة الواحدة فيها نظر. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل جهة اليمين قليلا. طبعا هذا أولا جاء في صلاة الليل في بيته. الأمر الآخر أعل هذا الحديث، تارة رواه الراوي عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة رواه عن عروة عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة، وتارة رواه عن عروة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فاضطرب فيه الراوي. لكن على تقدير صحة الحديث أنه يكون في صلاة النافلة على تقدير الصحة. أما الفريضة سوف تجعل بلبلة بين الناس، تشوش على الناس، لن يسلموا ينتظرون إيش التسليمة الثانية، بل سوف يقول كشيخ أنت نسيت التسليمة الثانية. فيعني عمل التشويش على الناس ما ينبغي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة.
واجبات الصلاة، الفرق بين الركن والواجب، الركن ما يسقط أبدا إلا حال العجز، حال العجز. القيام ما يسقط إلا إذا كنت مريضا، الركوع إذا كنت مريضا ما تستطيع، وهكذا. أما الواجبات تسقط في الجهل، عفوا في العجز والنسيان. إذا نسى أن يقول سبحان رب العظيم لا شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجبره إيش؟ بسجود السحو. أما الركن إذا نساه وكان قادرا يأتي به يجب، فالنسيان ما يسقط أبدا، يسقط لنا فقط حال العجز فقط. أما حال النسيان يجب أن يأتي بالركن، يجب. أما الواجب لا، يسقط حال العجز وحال النسيان، لكن حال النسيان يجبره إيش؟ بسجود السهو ولا يأتي به. أما الركن لا، يأتي به ويسجد السهو أيضا. لو إنسان صلى صلاة العصر 3 ركعات بقي الآن إيش؟ ركعة، ركن الركعة فيها قراءة وقيام وسجود وركوع، يجب أن يأتي بهذه إذا كان في نفس المكان يقوم ويأتي به. أما إذا ذهب إلى بيته يعني طال الفصل يعيد الصلاة، يعيد الصلاة ويسجد للسهو إذا كان في مسجد. أما عاد الصلاة لا، ما يسجد للسهو. إن كان في مسجده وأتى بالناقص سجد للسهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ذهب إلى بيته فهنا يعيد الصلاة كاملة. أما الواجب إذا نسى يأتي بسجد السهو وهو في الصلاة. أما إذا سلم ونسى السهو، ما سجد للسهو ومشى ذهب إلى بيته، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى أن سجد السهو ما يسقط أبدا، حتى لو ذهب إلى بيته لو بعد ساعة لو بعد ساعتين يسجد السهو. اختار الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني أنه يسقط السهو واجب وسقط، وهذا هو الصحيح أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط. نعم.
قال: واجبات الصلاة وهي 8 جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
نعم، جميع التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، وسميت الانتقال لأن موضعها بين الركنين. القيام ركن والركوع ركن، أين يكون التكبير الآن؟ أين يكون إخوة؟ يكون في الوسط إذا حنى ظهره. الله أكبر، ليس يكون قائم يقول الله أكبر ثم يركع، أو يركع ثم يقول الله أكبر، لا، إذا حنى ظهره يسمى بين الأركان، وهكذا في السجود وغيره. نعم.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد.
نعم، سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو كان يصلي لوحده. نعم.
قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل.
نعم، يعني للجميع، الإمام والمأموم والمنفرد كل يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع.
نعم، يكفي مرة واحدة، والإجزاء 3 يقولون، والأفضل 10، ما يزيد على 10. نعم.
قال: وقول سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم، يعني يكفي واحدة، الإجزاء تجزي الصلاة بواحدة. قالوا: ويستحب 3 والأفضل، يعني وإذا أراد أن يزيد يزيد إلى 10 فقط ولا يزيد على 10. نعم.
وقول رب اغفر لي بين السجدتين.
رب اغفر لي، إما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها كما بحيث حذيفة عند مسلم، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم.
قال: والتشهد الأول.
نعم، التشهد الأول واجب وليس ركن، الركن التشهد الثاني. يعني إذا نسى التشهد الأول وقام له 3 حالات. الحالة الأولى إذا قام واستوى قائما، استوى قائما هنا ما يرجع، لكن إذا رجع الرجوع مكروه فقط، مكروه ولا صلاة صحيحة. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما، هنا له الرجوع. إذا قام لكن ما استوى قائما، يعني نهض لكن ما استوى قائما، هنا يرجع مباشرة، وفي كلا الحالتين يسجد للسهو. الحالة الثالثة أراد أن يقوم ثم تلقى التشهد وما قام، أراد أن يقوم، هذا يجلس ولا شيء عليه، لا تشهد ولا شيء. نعم، عفوا، لا سهو ولا شيء. نعم.
قال: والجلوس له.
الجلوس يعني للتشهد الأول.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 9 بيان التشهد.
نعم.
وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعين
هذه صفة من حيث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وجاء ست صفات للتشهد كلها صحيحة، ست صفات، من فعل أي صفة من هذه الصفات صح منه ذلك. نعم.
قال: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، واستعاذة هذه سنة من سنن الصلاة.
ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك.
نعم، يعني يدعو ما شاء، والأفضل المأثور، يعني ما دل عليه الدليل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسقنا عذاب النار، رب اغفر لي وارحمني، اللهم إنك عفو فاعف عني، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: وإذا دعا بشيء يعني لا دليل عليه يجوز له ذلك. الحنابلة يقولون: إذا دعا لأمر الدنيا بطلت صلاته. إذا دعا مثلاً: اللهم ارزقني زوجة مثلاً صالحة، يقول تبطل صلاته، تبطل. لكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولتخير من الدعاء أحبه إليه، يعني سواء دعا في أمر الدنيا أو الآخرة صحت صلاته. نعم.
قال: ومنه ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم، بعد الشهادتين، يعني إذا قال أشهد الله محمد رسول الله. هنا يا أخو أمر كثير من الأمة في التشهد الأول يطيلون، وهذا ملاحظ. أبو بكر عنه رضاه كان كأنه على حجر، يقوم بسرعة. الحديث وإن كان ضعيفا لكن عليه العمل، عليه العمل أن التشهد الأول لا يطيل فيه الإمام، عند أشهد الله وأشهد محمد عبد رسوله، ثم يقوم مباشرة. إن زاد اللهم صل على محمد هكذا لا بأس. وكان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه يقول: لا بأس أن يقول اللهم صل على محمد ثم يقوم، لكن يطيل التشهد كاملا هذا ليس من السنة. قد لاحظنا بعض الأمة ربما يصل إلى الدعاء، فهذا خلاف السنة. السنة تخفيف التشهد الأول، إن أراد أن يطيل ويذكر الدعاء يكون في التشهد الثاني. نعم.
قال: وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.
هو أفضل، هذا أيضا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه. نعم.
صلاة النبي صلى الله
عليه وسلم كاملة؟ لا، اللهم صل على محمد. نعم، هكذا قال الشيخ صالح رحمة الله عليه. نعم.
لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
نعم. قال: يقوم إلى الثالثة. هنا أريد أن أنبه على خطأ رأيت كثير من أخوة، وأنا حقيقة ما أرضى أني أسكت على خطأ أراه. بعض الأخوة إذا أراد أن يقوم إلى الثالثة كبر وهو جالس ورفع يديه ثم قام، هل هذا الفعل صحيح أم ليس بصحيح؟ أجيبه، ها؟ غير صحيح. أي أخوة، أنا رأيت أناس يفعلونه، هل صحيح؟ صحيح يا شيخ؟ وهو جالس الله أكبر رفع يديه ثم قام، صحيح؟ ها؟ تظن هكذا؟ لا لا لا، لا نظن. نعم، يقوم. نعم، السنة يقوم ويرفع يديه. لم أجد حديثا إلى يومنا هذا، حتى الآن ما يقارب 10 سنوات وأنا أبحث، لم أجد حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه كان جالس ويرفع يديه. روى 10 من الصحابة أنه إذا قام رفع يديه. سنوات وأنا أبحث في هذه المسألة، وكان أحد الأخوة جزاه الله خير من المشايخ الفضلاء بحث ثم اتصل علي واعتذر وقال: نعم كلامك صحيح وأنا أخطأت. شيخ له دروس يعني وله جهود في الدعوة إلى الله، قفل عن هذا المسألة. ولم أجد عن الصحابة لم أجد، بحثت في المصنفات والمعاجم لم أجد شيئا. الذي لديه دليل يذكر الآن. جاء كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا يكبر، لكن نقول رفع اليدين. انظر إلى صحيح البخاري، قال باب إذا قام رفع يديه، أبو داود باب إذا قام رفع يديه، ابن خزيمة باب إذا قام رفع يديه. كل أما الذين بوبوا انظروا، حيث علي، حيث عبد الله بن عمر، كله إذا قام إذا قام. ونص على هذا صراحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح العمدة، قال إذا قام رفع يديه، قال وهو قول الإمام أحمد. ويقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، وهو الذي نبهنا على هذه المسألة، الشيخ صالح قال ما وجدت حديثا قط أنه رفع يديه وهو جالس ثم قام. والشيخ صالح رحمه الله كان يعني من المهتمين في علم الحديث، ومكثت سنوات، والله يا أخوان أتكلم عن نفسي، سنوات وأنا أبحث في المسألة إلى يومنا هذا، ما وجدت حديث قط أنه رفع يديه ثم قام. يعني حتى أخونا الذي يعني ناقشنا في المسألة قال في كتاب الشيخ الألباني، قلت أتي كتاب الشيخ الألباني وصوره، كان يكبر بكل خفض ورفع. يعني قلنا هل يكبر فيها دليل على رفع اليدين؟ ليس فيها دليل. إذا رفع من السجود قال الله أكبر، وإذا سجد قال الله أكبر، لكن الكلام على رفع اليدين بعد التشهد الأول وقام. فهذا ينبغي أن يتنبه له، لأن رأيت بعض الأخوة يعني في كذا مسجد يفعلونه هنا وفي غير الأماكن هنا، وفي أمور أخرى أيضا، وفي أمور أخرى، لكن أنا لا أريد يعني أن أشوش على الجميع. في أشياء كثيرة رأيناها هنا يعني تخالف ما عليه، يعني لا أستطيع أن أقول إجماع، ويقول جماهير العلماء وجمهور العلماء قرينة من قرائن الترجيح في عند العلماء. يعني على سبيل المثال، يعني في سجود التلاوة يسجدون ولا يكبرون في السجود ولا يكبرون إذا قاموا. طيب الآن الذي يفعل هذا، لو أنت في صلاة العصر وسجدت التلاوة وسجد الناس، كيف يعرفون أنك قمت؟ كيف يعرفون؟ أجيب، كيف يعرفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في القراءة المجردة يعني من المصحف، لما قرأ مع زيد كبر وسجد ورفع نعم بدون تكبير، هذا في التلاوة. أما في الصلاة كان يسلم يكبر في كل خفض ورفع، هذا الدليل دليل عام. فالمسألة إذا كان فيها دليل عام، كيف يترك ويتقيد بمسألة لا دليل عليها؟ ما الدليل على أن يسلم ما كان يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام؟ ما الدليل؟ هل جمهور العلماء إلى هذا الحد ما يفقهون؟ هل هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز وكبار علماء السعودية ما يفهمون هذه النصوص إلى هذا الحد؟ يعني ما يفهمون نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما دام المسألة فيها نص، وإن كان عام، النص العام يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك في مسألة ليس فيها دليل. الإمام أحمد مذهبه، والإمام أبو داود، والشافعي، وأبو حنيفة، واختاروا ابن حزم الظاهري، أنهم يعملون بحديث الضعيف. شوف ضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، ضعيف، ويقدمون على أقوال الرجال إذا لم يكن في الباب غيره. فكيف بحديث صحيح عام كيف يكون هذا؟ ما يعمل به، يهجر النص لأنه يعني. فأشياء كثيرة يا أخوة، أشياء كثيرة، يعني لا أعلم هل هو أسبابها بغض هيئة كبار العلماء في السعودية أم لا، ما أعلم. هل هم ليسوا علماء؟ ما أعلم. هل جمهور الأمة أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك ليسوا علماء؟ لا أعلم. فالشاهد هؤلاء علماء الإسلام قالوا بهذا القول. طيب وعندهم نص، لو أن المسألة ما فيها نص نقول نعم، إذا كانت المسألة ليس فيها نص الأمر فيها واسع، لكن النص عام وكل الأمة يذكرون المسألة، يقول النص العام يعمل به إذا لم يكن في باب غيره، كالضعيف إذا يعمل به إذا كان ليس في الباب غيره. فهذه مسألة ينبغي بارك بكم أن يتنبأ لها، وأنا رأيتها في كذا يعني موضع، وعملت رسالة في هذه المسألة. فتنبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. ودائما نقول قول الجمهور، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظ الله يقول قول الجمهور قرينة من قرائن الترجيح، يعني أئمة الهدى جماهير العلماء على خطأ لأنهم تمسكوا في حديث عام. فالشاهد في أشياء كثيرة لا نريد أن نطل فيها، فهذا ينبغي إخواني الذي ما يرى بهذا القول عليه أن يراجع ويبحث حتى لا يستعجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس العاشر سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح.
الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح سنة. نعم.
قال جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده.
نعم، يعني توضع على الصدر، إن صعد قليلا أو نزل قليلا. قال الترمذي جائز عند جماهير العلماء، ذكر الترمذي في جامعة. أما يضعها على عنقه هكذا يقولون إن أعطنا، قال فصل ربك وانحر، قال اجعل العنق عند النحر، أو اجعلها تحت السرة، تحت السرة في حديث ضعيف تحت السرة، ذاك أين توضع؟ على الصدر كما قال سفيان على ثدييه على ستره، يضع اليمنى على اليسرى، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وأما ما يقوله المالكية أنه مذهب مالك فقد أخطأوا على مالك، بل رد عليهم ابن عزوز المالكي رحمه الله، هو من علماء المالكية من طبقة الشوكاني، ألف رسالة سماها إتحاف الناسك بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك، رد على الشافعي على المالكية الذين قالوا مذهب مالك عدم قبض اليدين. ولو قلنا هذا مذهب مالك العبرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حظو المنكبين أو الأذنين عند تكبير الأول.
نعم، رفع اليدين له حالتان، الحالة الأولى متواترة رواها أكثر من 40 صحابي، أكثر من 40، إذا قام في تكبيرة الإحرام وإذا راد الركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. والثانية مشهورة إن لم تبلغ مبلغ التواتر، رواها 10، أنا وقفت على 10 من الصحابة، إذا قام رفع يديه. فرفع اليدين الحالة الأولى متواترة في تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع. والحالة الثانية رواها 10 من الصحابة، إذا قام إلى من التشهد الأول، إذا قام أثناء القيام يقول الله أكبر ويستوى رفع يديه. وهذا من سنن الصلاة ومن زينة الصلاة، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله قال رفع اليدين من زينة الصلاة. ورأى عبد الله بن عمر رجل يصلي ولا يرفع يديه فرماه بالحجارة، رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. نعم.
قال عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام.
انظر كيف هذه متواترة الثلاثة، والرابع ايش قال؟
قال وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة،
هذه قلنا رواها 10. نعم.
قال رحمه الله ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود.
نعم، يعني أن الواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وما زاد فهو سنة. نعم.
قال ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع،
يعني حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين.
نعم. طيب.
قال جعل الرأس حيال الظهر في الركوع.
نعم، حيال يعني مقارب له، ما يجعل الرأس مرتفعا ولا يجعله نازلا كأنه يريد أن يسقط، إنما يكون هكذا معتدلا حتى إذا وضع ماء عليه استقر هذا الماء. نعم.
مجافاة العضدين عن الجنبين.
نعم، يعني ما يضم يديه هكذا إنما يفعلهم هكذا. الضم قيل يكون للنساء إذا كان في محضر الرجال، قاله الشافعية وغيرهم. أما إن كانت المرأة في بيتها تصلي كما تصلي الرجل، كما يصلي الرجل، ما يضم إنما يجافي هكذا. نعم.
مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين.
كذلك البطن ما يلزق بطنه في فخذين بل يرفعهما هكذا إلا طبعا إذا كان سمينا هذا أمر آخر.
قال والفخذين عن الساقين في السجود.
كذلك الفخذين ما يجعل الفخذين على ساقيه في السجود بل ينهض ساقيه اسمه فخذيه ينهض فخذيه. نعم.
قال رفع الذراعين عن الأرض حين السجود.
نعم يرفعهما هكذا ما يجعلهما هكذا كالمصاط الكلب بل يرفعهما هكذا. نعم.
جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى على التشهد في التشهد الأول وبين سجدتين.
نعم في التشهد نعم ينصب اسمه يفرش اليسرى وينصب اليمنى هكذا هذا في التشهد الأول دائما. أما بين السجدتين ثبت عنه هذا وثبت عنه الإقعاء. الإقعاء ينصب القدمين ويجلس عليهما. قال أبو داود باب الإقعاء بين السجدتين في سنن أبي داود. ثم ساق حديث ابن عباس قيل له الإقعاء بين السجدتين قال سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وأصل الحديث في صحيح مسلم وكان الصحابة يفعلونه كالعبادلة رواه عبد بن شيبة في المصنف. نعم.
قال التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى.
نعم التورك إذا كان يستطيع ذلك. هناك ناس لا يستطيعون التورك إما السمين يستغلي وزنه أو لضيق المكان. أما كان يعني يستطيع أن يتورك فالسنة أن يتورك. نعم.
قال الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء.
نعم طبعا الإشارة هو رفعها هكذا يسمى إشارة. أما يحركها يدعو بها جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة حديث من طريق زائدة من قدامة. لكن قال ابن خزيمة أن رواية التحريك شاذة خالف زائدة 10 من الرواة. وكذا قال الشيخ مقبل في حديث معلّة ظاهر الصح. فالصحيح أن كل الروايات التي جاءت أشار بها والإشارة هكذا بدون تحريك. فقد جاء أن مسلم إذا خطب الجمعة أشار بالسبابة يعني هكذا ليس هكذا إنما هكذا أشار يعني رفعها يسمى الإشارة. أما التحريك جاء في هذه الرواية زائدة لكنها ضعيفة. لكن عامة لو حرك الإنسان لا ينكر عليه لو كان مثلا يرى صحة الحديث لأن بعض العلماء صححه كالشيخ الألباني ما ينكر على هذا. نعم.
قال الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأخير.
نعم واضح.
الدعاء في التشهد الأخير. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
نعم يعني هذه المواضع التي يجهر فيها في القراءة ما عداها يسر بها. نعم.
قال الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء.
نعم لكن إذا جهر في بعض الآيات أحيانا لا بأس في صلاة السرية. فقد كان سلم ربما جهر أحيانا في بعض الآيات يسمحهم الآية.
قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
نعم يعني إذا ركع الأصابع دائما مضمومة في القيام في السجود عفوا هكذا ما تكون مفرجة إلا إذا ركع كأنه قابض عليهما كأنه قابض عليهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة وهي ثمانية.
ثمانية أمور تبطل الصلاة. نعم.
الكلام العمد مع الذكر والعلم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك.
الكلام في الصلاة له حالتان. الحالة الأولى كلام مشروع وهو الفتح على الإمام، سبحان الله تفتح على الإمام، هذا مشروع. كما نسى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسلم، فقال له رجل اسمه بلدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا، لم أنس ولم أقصر. فقال له الصحابة بل نسيت رسول الله، فكملوا الصلاة. قالوا ناس أصبح كلام، لكن دام أنه لمصلحة الصلاة يسمى مشروعا. الثاني كلام غير مشروع، غير مشروع هو إذا لم يكن لمصلحة الصلاة، وهذا له حالتان: إن كان تعمدا تبطل الصلاة به، يصلي ثم قال سلم رجل قال وعليك السلام ثم كمل صلاته، هذا تبطل. عرفت كيف؟ لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول العامي لا يسلم عليه إذا كان يصلي. الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يقول العامي لا يسلم عليه، إن كان طالب علم نعم سلم عليه حتى إيش يرفع يديه، أن يسلم كان يسلم إيش إشارة. أما العامي ربما يقول وعليك السلام وتبطل الصلاة. إذا عطس إنسان قال له رحمك الله تبطل الصلاة، هذا ليس من مصلحة الصلاة. أما إن كان يعني ناسيا أو كان جاهلا رجل يجهل فهذا معذور. نعم.
مثلا الإمام نسي يقرأ الفاتحة فوراء المأمومين ما يعرفون، وقام وزاد ركعة، والجماعة بدأوا سبحان الله، وهو يعرف أن هذه الركعة مشروعة لأنه نسي الفاتحة مثلا في ركعة، فماذا يعمل؟
هذا عدل، هذه مشكلة. أي نعم، أولكم يمكن نكمل بعد ذلك العصر، بعد وقت ما يمكن.
طيب لسه بقي نصف ساعة.
طيب نصف ساعة النواغذ قال نصف ساعة. أنا أعرف، لو أن إنسانا نسي الفاتحة في الركعة الأولى نساها، والفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن، فلما قام إلى الثانية تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، تكون يا أخوة هذه يقولها العلم ما يقرأ، وتكون التي قام إليها هي الأولى في حقه، هي الأولى في حقه، وتلك باطلة. طيب إذا كان هو الإمام، إذا كان هو الإمام ثم قام، الناس إيش يظنون؟ أنها خامسة. إذا قالوا سبحان الله يؤشر لهم، يؤشر لهم إذا قال، إذا قالوا سبحان الله، لأن إذا يعني نسى الإمام من خلفه تبع له، إذا سأل الإمام يسأل من خلفه. أما قالوا الحالة الثانية التي قالها اختارها أظنه ابن قدامة رحمه الله، أنهم ما يتابعونه، وقوله هو الصحيح، هذا قال أظنه ابن قدامة في المقنية، غاب عني الآن. القول الأول أنهم يتابعونه، لكن الثانية وظنه عزاها إلى أكثر العلماء، قال لأنهم ما زادوا أنهم عفوا ما نقصوا من صلاتهم شيئا. قال لكن ما الذي حق يقوم؟ المسبوق. فإذا قام المسبوق قال هل هذه الركعة تعتبر له صحيحة أم لا، على قولين، واختار أنها صحيحة. لو أن إنسان مسبوق الآن فاتته الركعة الأولى، الإمام قام إلى خامسة صح لأنه ترك ركعة، المسبوق نعم يتابع وتكون له صحيحة. قال أما من أدرك رجح، أظن بقدامة، أظن بقدامة رجح، وذكرنا هذا لي أظن قال جمهور العلماء أنه ما يتابع في هذه الزايدة. نعم، لعلنا ننتهي من الرسالة. نعم تفضل. قال بلى بلى، لا لا، هذه يا أخوة يعني ما صح فيها الحديث، لكن قالوا يعني بعضهم رخص بها أن يقولها بينه وبين نفسه، ما يقولها جهرا، بعض العلماء الذي رخص بها بعضهم قال يقولها بينه وبين نفسه، أما جهرا أمام الناس ما صح فيها حديث، الله أعلم. نعم.
قال الضحك.
نعم، الضحك فيه التبسم وفيه الضحك، التبسم هذا ما يبطل الصلاة، أما الضحك إيش هو الصوت؟ الضحك بصوت عال قهقه، هذا يبطل الصلاة. أما التبسم ما يبطل الصلاة، مثلا إنسان تذكر شيئا وتبسم ما يبطل الصلاة. نعم.
الأكل
يبطل الصلاة، لكن لو كان في بقايا أكل بين أسنانه وبلعها يقول ما تبطل الصلاة. نعم.
الشرب
كذلك يبطل الصلاة، وبعضهم يعني رخص لمن كان مريضا، إن كان مريضا مثلا فله أن يشرب ثم يكمل صلاته. بعض الناس هو يعني يكون لديهم جفاف بسبب مرض السرطان، أنا أعرف شخص شفاه الله عندنا في البلاد، فلا بد الماء حتى وكان يصلي، هذا معذور. نعم.
قال انكشاف العورة.
انكشاف العورة، إذا انكشفت العورة وسترها في الحال صحت صلاته، إذا انكشفت العورة ولا يعلم عنها أيضا صحت صلاته، أما إذا كشفت وتركها تعمدا تبطل صلاته، فالمراد هنا الشاهد يطلع عليه. نعم.
قال الانحراف الكثير عن جهة القبلة.
نعم، إذا انحرف عن جهة القبلة، مثلا القبلة هنا غرب، أليس كذلك؟ أنتم شرق غرب قبلتكم، لو صلى شمال بطلت صلاته. نعم. شمال مو شرق، أنتم هنا أنتم مو شرق، لا بلادكم هذه ما هي شرق مكة،
المشرق والمغرب
الآن بلادكم ما هي شرق مكة،
نحن ندخل في حديثنا بين المشرق والمغرب قبلة،
يعني أنتم لا أقصد تنزانيا اسم كينيا، ما هي شرق مكة؟ ها؟ أو ليست شرق تماما، لعل ليست شرق تماما. طيب نعم. طيب فالشاهد إذا هو إذا انحرف عن القبلة تعمدا بطل الصلاة، أما الانحراف اليسير فهذا ما يضر، الانحراف اليسير ما يضر. نعم.
قال العبث الكثير المتوالي في الصلاة.
نعم، العبث يعني الحركة، والحركة تنقسم إلى قسمين، الأول حركة مشروعة وهذه جائزة سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة، يتحرك كي يساوي الصف مثلا أو عطس وضع يديه، هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك يفتح الباب لعائشة حمل أمامة وهو يصلي. أما الثانية حركة غير مشروعة، وهي تنقسم إلى قسمين، غير مشروعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول حركة قليلة لغير حاجة، هذه مكروهة، يعني يعدل نظارته، لما تعدل نظارته تركها كما هي، أو مثلا يمس لحيته يفعله بعض الناس. الثاني حركة كثيرة متتابعة لغير حاجة، ثلاث شروط، كثيرة متتابعة لغير حاجة، هذه تبطل الصلاة كما قال الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
قال انتقاض الطهارة.
انتقاض الطهارة، متى ما انتقضت الطهارة بطلت الصلاة، إلا من كان مريضا، من كان مريضا مثلا به سلس بول، مثلا سلس البول، تعرفون سلس البول الذي ينزل دائما، فهذا إذا توضى وصلى وهو يصلي لو نزل عليه البول صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر شروط الوضوء، وهي عشرة.
نعم، الوضوء له شروط، كثير من الناس يجهل شروطه. نعم، عشرة، أولها
الإسلام
طبعا، الحنابلة عندهم كل شرط لابد الإسلام ونية وتمييز، عفوا الإسلام، نعم ونية وتمييز. طيب
قال الإسلام والعقل والتمييز،
عفوا الإسلام والعقل، عفوا الإسلام والعقل والتمييز، هذه في شروط كل عبادة عند الحنابلة، أولا لابد يكون مسلما، نكون عاقلا، نكون مميزا. نعم.
والنية
عند الجميع، لأنها عبادة لا بد لها من نية. نعم.
استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته.
نعم، يعني ينوي يتوضأ حتى ينتهي من الوضوء. نعم.
قال وانقطاع موجب الوضوء.
انقطاع موجب الوضوء، مثلا البول ما يبول وهو ايش يتوضأ، لا إذا انقطع البول يغسل ثم يتوضأ، انقطاع موجب. نعم.
قال واستنجاء أو استجمار قبله.
نعم، يعني إذا بال يستنجي أو يستنجمر ثم يتوضأ، أما أنه يبول ثم يتوضأ ثم ذاك يغسل ذكره هذا غير صحيح بالله. نعم.
وطهورية ماء وإباحته.
نعم، الماء يكون طاهر يعني ليس نجس، ويكون مباح، مباح يعني ليس ما حرام مسروق مثلا. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
إزالة ما يمنع وصوله كالنساء التي تضع الأصباغ مثلا على الأظافر، تزيل هذه الأصباغ عن أظافرها.
ألا وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
أيضا في بعض النساء أظن هنا يركبون الشعر، في ناس الشعر يعني جدا كبير جدا، فأظن هذا تركيب، ما أظن هذا يعني حقيقي، فهذا أخوة يمنع وصول الماء إلى البشرة، يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد أن يصل الماء إلى بشرة الإنسان إذا أراد الوضوء. أما إذا كان الشعر هو هكذا حقيقة هكذا هذا لا غير، لكن بعضهم هو الذي يضع هذا الشعر، هذا يمنع وصول الماء بارك فيكم. كذلك الأصباغ على الوجه التي تضعها النساء يسمى المكياج، هذا أيضا يمنع وصول الماء لأنه له طبقة لا بد أن يزال إذا أردت المرأة أن تتوضأ. نعم.
قال ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم،
يعني مثل سلس البول يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. نعم.
الدرس 13 فروض الوضوء.
فروض الوضوء. نعم.
وهي ستة.
نعم، الوضوء له ستة فروض. الأول
غسل الوجه.
غسل الوجه ومعه المضمضة والاستنشاق، هذا أيضا معه. وغسل الوجه يبدأ من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واللحية داخلة في الوجه، في لغة العرب داخلة في الوجه. إن كانت اللحية طويلة يخلل، يأخذ قبضة من الماء ويخلل بها لحيته، فقد روى أربع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أما كان لحيته صغيرة مثل الشيخ ما يشرط له إيش أن يخلل، يكفي غسل الوجه. نعم.
قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين.
نعم، وغسل اليدين من أصابع مع المرفق، يبدأ باليمين ثم الشمال. نعم.
قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
نعم، يمسح الرأس، يجعل يديه هكذا، يقول شغل الشيخ صالح رحمه الله يقول يجعل يديه هكذا، يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع، ويمسح الأذنين في نفس الماء. نعم.
قال وغسل الرجلين مع الكعبين.
نعم، من أطراف الأصابع مع الكعبين، يبدأ باليمين ثم الشمال. نعم.
والترتيب.
الترتيب هكذا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
والموالاة.
الموالاة يعني المتتابعة، أما يغسل وجهه ثم يديه ثم يتكلم في الجوال حتى ينتهي غسل قدميه، هذا سقط إيش أبطل إيش الموالاة. لذلك لما رأى في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لمس الماء، قال ارجع في عشر وضوءك، أمر إيش بإعادة الوضوء، لأن لا بد من الموالاة. نعم.
قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات.
نعم.
وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة.
نعم، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضى مرة واحدة، تمضمض واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، غسل يده مرة واحدة، مسح رأسه مع أذنه مرة واحدة، وغسل قدمه مرة واحدة. والحديث رواه البخاري ومسلم، قال البخاري باب الوضوء مرة مرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام غسل تمضمض واستنشق مرتين، وغسل وجهه مرتين، وغسل يده مرتين، ومسح رأسه وأذنه مرة، وغسل قدميه مرتين، رواه البخاري ومسلم، قال البخاري باب الوضوء مرتين مرتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثة، غسل وجهه ثلاثة، ويده ثلاثة، ومسح الرأس مع الأذن مرة، والقدمين ثلاثة، رواه البخاري ومسلم، قال البخاري باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. أما الزيادة على هذا من زاد فقد أساء وتعدى وظلم كما جاء في السنة، ما يزيد على الثلاثة. نعم.
قال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
نعم، يعني لأن الحديث الضعيف اسمه أنه مسح رأسه ثلاثة ضعيف الحديث، لك قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة، قال باب مسح الرأس مرة واحدة، يعني البخاري رحمه الله قال ابن حاجة فتح الباري أن البخاري يرى ضعف التكرار، والتكرار قال به الشافعي رحمة الله عليه.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء، وهي ستة.
نعم، نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. نعم.
الخارج من السبيلين،
وهذا بالإجماع كل ما خرج من السبيلين يعني من الذكر أو الدبر ناقض الوضوء، سواء كان البول أو كان مني أو مذي أو دم أو غائط أو ريح، بالإجماع كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. نعم.
قال: والخارج الفاحش النجس من الجسد.
نعم، قيل يعني الدم الكثير، وهذا مسألة خلافية، هل الدم الكثير ينقض الوضوء أم لا، على قولين مشهورين. الشيخ رحمة الله عليه يرى أن الدم إذا فحش ينقض الوضوء، هذا قول الحنابلة. نعم.
قال: وزوال العقل بنوم أو غيره.
نعم، النوم ينقسم إلى قسمين كما حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال النوم ينقسم إلى قسمين: الأول نوم مستغرق يفقد الشعور، يعني ما تشعر بالناس، ذهب وجاء ما تشعر، كم الناس الذي وراء الآن نايمين يشخرون ما يعلمون الناس، هذا نعم، فهذا بارك فيكم عليه الوضوء، إذا قام وراء الصلاة عليه الوضوء، لأنه نوم مستغرق يعني فقد شعوره حتى أنه أصبح يشخر. والثاني نوم لا غير مستغرق، بعض الأخوة نراه أنه جالس ينام هكذا ينزل رأسه بينهم، هذا يسمى نوم غير مستغرق، هذا ما يفقد الشعور ولا ينقض الوضوء. فإذن الذي حققه شخص ابن تيمية واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أن النوم قسم إلى قسمين، إذا كان النوم مستغرق فهذا يبطل الوضوء، وإذا كان النوم غير مستغرق يعني ما يفقد الشعور فهذا ما يبطل الوضوء، هذا جمع بين الأدلة. نعم.
قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل.
نعم، مس الفرج، مس الفرج ينقسم إلى قسمين، الحالة الأولى إذا كان بدون حائل هذا ينقض وضوء، من مس ذكر فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجا فليتوضأ. الحالة الثانية إذا كان من وراء الثياب فهذا ما ينقض وضوء، إنما هو بضعة منك، هكذا جاء في حديث أبي هريرة عن الله عند الدربطني وغيره: من مس ذكر بحائل فلا شيء عليه، من مس بغير حائل فعليه الوضوء، صحه الشيخ الألباني.
قال: وأكل لحم الإبل.
أكل لحم الإبل، وهذا قال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأما جمهور العلماء قالوا أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن العبرة بالدليل كما قلنا قبل قليل، العبرة بالدليل، فقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر سئل وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فهذا نص أنه نعم يجب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا قول جماهير أصحاب الحديث، وقاله يعني من الشافعية البيهقي والنووي، بل كان النووي يقول هذا هو مذهب الشافعي، لما أتاه الشافعية يناصحونه قالت يعني لماذا تخالف المذهب، قال هذا هو مذهب الشافعي، قالوا كيف ذاك، قال قال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، قال وقد صح الحديث في انتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل، فيشمل اللحم والشحم كله، لكن يستثنى اللبن والمرق، هذا ما يسمى لحما لا لغة ولا اصطلاحا. نعم.
قال: والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، الردة تبطل جميع الأعمال، لأن شفت ليحبطن عملك. نعم.
تنبيه، قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك.
نعم، لكن نعم، أما حديث من غسل ميتا فليغتسل هذا منسوخ، نص عليه الأئمة أنه منسوخ، نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فمن غسل ميتا لا يغتسل ولا يتوضأ إلا إذا يعني مس ذكر عورة الميت مثلا خطأ، ذكر خطأ فهذا نعم، أما الأصل أنه ما يغتسل ولا يتوضأ، لكن لو توضأ هذا من باب الأفضل فقط، من باب الأفضل. نعم.
قال: لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء.
نعم، لأنه مس فرجاً. نعم.
والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل.
نعم.
وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً.
هكذا أيضاً مس المرأة، لو إنسان قبل زوجته أو مسك زوجته ما انتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يذهب إلى الصلاة. وأما قول عز وجل أو لامستم النساء، هنا فائدة في اللغة العربية، عندنا مس وعندنا لمس. انظر إخوة، مس وإيش ولمس. المس خاص في اليد، من مس ذكر فليتوضأ، خاص بإيش؟ في اليد. يعني لو أن الذكر ضرب الفخذ ما تتوضأ، لأنه ما يسمى مس، المس خاص باليد. أما اللمس، لمس عام يشمل اليد وغير اليد. لمستم النساء يعني الجماع، جامعتم النساء. انظر كيف هو، فالمرأة هنا لامستم النساء يعني جامعتم النساء، لكن هذا قاله ابن عباس وغيره من أئمة التفسير، وهو الموافق للغة العرب. في لغة العرب يفرق بين مس ولمس.
قال: وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قول العلماء ما لم يخرج منه شيء.
يعني مني أو مذي هذا أمر آخر، قلنا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
والحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في البخاري. نعم.
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع.
هكذا قال، هكذا قال ابن عباس وكثير من المفسرين، وقلنا أن اللمس عام يشمل البدن كله والجماع منه. نعم.
قال: فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
إلى هنا نقف عند هذه، نبحث، نفعنا الله بما سمعنا ورزقنا لكم إخلاص في القول والعمل. أما باقي الرسالة لعلي أتون الأخوة إن شاء الله عبد الله وغيره أخوة يكملون يعني بقية الرسالة، وهي رسالة نافعة تصلح للدعاة في هذه المراكز إذا أرادوا الذهاب إلى القرى البعيدة يعلمون الناس، فأنفع ما يعني يكتب به هذه رسالة الشيخ بن باز رحمه الله، لأنها اللفة لعامة الأمة، العامة عوام الأمة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.